الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم معنا أن الماهية كالإنسان مثلا، إذا حكم عليها فإما أن يحكم عليها بذاتياتها مثل حيوان ناطق، وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها ككاتب وعالم وأبيض وأسود وشاعر ونحو ذلك، ولا ثالث لهما. فإذا حكمنا عليها بذاتياتها فلا كلام كما تقدم، بعد كون مضت إلى الماهية مقصورا على ذاتياتها غير متجاوز فيه إلى ما هو خارج عنها. وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها، فحينئذ لابد من ملاحظتها كما تقدم مقيسة إلى ما هو خارج عنها. فلو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت مقيسة إلى هذا الغير، فلا بد أن تكون معتبرة وملحوظة بأحد الاعتبارات الثلاثة، لا بشرط، بشرط لا، وبشرط شيء. وقد ذكرنا أنه يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها. ثم إن هذا الغير، هذا الأمر الخارج عن ذات الماهية الذي لوحظت الماهية مقيسة إليه، هذا لا يخلو إما أن يكون نفس المحمول أو شيئا آخر غير المحمول. وقد بينا أن المتعين هو أن تؤخذ الماهية ماذا؟ بالقياس إلى هذا الغير بنحو لا بشرط قسمي، وأما الاعتباران الآخران بشرط شيء وبشرط لا فهما غير صحيحين. فالمتعين كان ماذا؟ هو أن تؤخذ المالية بالقياس إلى هذا الغير، الأمر الخارج عنها، بنحو لا بشرط قسمي. وقد مثلنا لذلك كقولك الإنسان لا بشرط الكتابة كاتب، بمعنى أن لا تعتبر ماهية الإنسان إذا قيست إلى الكتابة مشروطة بوجودها ولا عدمها في الحكم. فالإنسان بالنظر إلى الكتابة في الحكم عليه بأنه كاتب غير مشروط بالكتابة ولا بعدمها، فهو لا بشرط بالقياس إلى الكتابة. وأما إن كان هذا الغير الخارج عن الماهية عن ذاتها، هذا الغير الخارج هو غير المحمول، فقلنا أنه يصح حينئذ أن تكون الماهية مأخوذة بالقياس إليه بشرط شيء أو لا بشرط أو ماذا؟ بشرط شيء، بشرط لا ولا بشرط. أيضا ذكرنا أنه يجوز أن تكون الماهية مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمولها. لكن قد يستشكل في كل ذلك من أن هذه الاعتبارات الثلاثة، هذه اعتبارات ماذا؟ ذهنية، لا موقع ولا محل ولا موطن لها إلا الذهن. فالماهية لو تقيدت بأحد هذه الاعتبارات عندما تؤخذ موضوعا للحكم، فحينئذ يلزم ماذا؟ أن تكون جميع القضايا ذهنية باستثناء حمل الذاتيات اللي هي بالطبيعة قضية ذهنية. فحينئذ عندنا قضايا خارجية، قضايا حقيقية، ما شاء الله القضايا الحقيقية الفقه في أغلبه قائم على ماذا؟ على أساس القضايا الحقيقية. بعد ذلك استحال من جملة ما ذكروه من الإشكال في المقام أنه حينئذ يستحيل الامتثال في التكاليف. يعني شو متعلق التكاليف كما سأوضح عند تطبيق كلام المصنف رحمه الله؟ متعلق التكاليف ما هو؟ الأفعال الخارجية، مش الصور الذهنية. يعني الصلاة الخارجية هي المأمور بها، الصوم هو الصوم الخارجي هو المأمور به، الحاج ونحو ذلك، الحج الخارجي. بعبارة أخرى، إذا كان الموضوع مركبا من ماهية الصلاة مثلا ومن اعتبارها، فيستحيل حينئذ وجود هذا الكل المركب في الخارج. يستحيل وجوده في الخارج. ليش؟ لاستحالة وجود جزئه وهو الاعتبار. الاعتبار لا موطن له إلا الذهن. بعبارة أخرى، موضوع الحكم الشرعي هو الماهية بما هي مقترنة بواحد من هذه الاعتبارات الثلاثة. موضوع الحكم الشرعي ليس هو الماهية المقترنة بلحاظ واعتبار ذلك الشيء، ليس كذلك. يعني حينما يحكم الشارع بالصلاة مثلا بالقياس إلى الاستقبال والطهارة والستر، ويحكم عليها باعتبار أنها ماهية بشرط شيء، بشرط الاستقبال، بشرط الطهارة، بشرط الستر، ليس معنى هذا هو الحكم بالصلاة المقترنة. ماذا؟ المقترنة بلحاظ الستر، باعتبار الستر، بلحاظ واعتبار الاستقبال، بلحاظ واعتبار الطهارة ونحو ذلك. لا، هذا لا يحقق غرض المولى. الماهية مثل الصلاة المقترنة بذلك الشيء هو الذي ماذا يحقق غرض المولى، ومنه أيضا العتق المقترن بالإيمان هو الذي يحقق غرض المولى، مش العتق المقترن بلحاظ الإيمان. العتق المقترن باعتبار الإيمان هذا لا يحقق غرض المولى. هذا الإشكال الذي أوردوه في البين. المصنف رحمه الله رد هذا الإشكال من أن ما ذكرتموه صحيح لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر، يعني بلحاظ بشرط اللحاظ والاعتبار، فالإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد هذه الاعتبارات الثلاث، يعني على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع، يعني بيكون جزء في الموضوع الاعتبار، بحيث يكون الموضوع هو المركب من ماذا؟ من القيد والمقيد. من هو القيد؟ أحد هذه الاعتبارات الثلاثة. المقيد من هو؟ ما هي؟ مثل الصلاة. أو بصح ساعتها كلامكم، أو يكون الاعتبار هو نفس الموضوع، نفس الاعتبار هو الموضوع، عفوا نفس الاعتبار بيكون هو الموضوع. نفس الاعتبار هو تمام الموضوع، أما الماهية فلا دخل لها. واضح؟ يقول على أحد هذين الأمرين يصح كلامكم، لكن أن لنا ذلك الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة، لكن لا بقيد الاعتبار، لا بقيد اللحاظ، لا بقيد التصور. يعني الماهية المقترنة بذلك الشيء، مش الماهية المقترنة بلحاظ ذلك الشيء، باعتبار ذلك الشيء. هذا فيما لو كانت الماهية مأخوذة بالقياس إلى هذا الغير بنحو بشرط شيء، وكذلك إذا كان بنحو بشرط لا، المراد الماهية المقترنة بعدمه، مش الماهية المقترنة بلحاظ عدمه. نفس الشيء لو كان، لو أخذت الماهية بالقياس إليه بنحو ماذا؟ لا بشرط، بنحو لا بشرط، يعني الماهية غير الملاحظ معها الشيء، هذا الخارج عنها، غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه، مش الملاحظة بعدم الماهية، الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه. وإلا إذا صح هذا الكلام لكانت الماهية معتبرة في الجميع بنحو ماذا؟ بشرط شيء، بشرط اللحاظ، بشرط الاعتبار، على هذا الكلام الذي ذكرتموه. فهذه الاعتبارات، يقول المصنف رحمه الله، هذه الاعتبارات مثلا من قبيل الوسيلة، من قبيل المرآة، من قبيل المقوم والمصحح لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم فقط لا غير، لا بمعنى أنها مأخوذة، هذه الاعتبارات مأخوذة قيدا في الموضوع حتى يلزم الإشكال بأنه ماذا، أو حتى يرد الإشكال بأنه يلزم من ذلك أن تكون جميع القضايا ذهنية. على كل حال يقول المصنف رحمه الله، ولكن قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن، فلو تقيدت الماهية بأحدها، بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة، عندما تؤخذ موضوعا للحكم للزم ماذا؟ للزم أن تكون جميع القضايا ذهنية، عدا يعني باستثناء عدا حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي فيه. يقول ولا بطلت القضايا الخارجية والحقيقية، مع أن القضايا الخارجية والحقيقية عمدة القضايا، ولا سيما القضية الحقيقية، أغلب فقهنا قائم على أساس القضايا الحقيقية. أنتم بتذكروا شو تقدم معكم في المنطق بالنسبة للقضية الخارجية والقضية الحقيقية، اكتبوا على السريع. قال المصنف رحمه الله في المنطق بسرعة شوي، قال المصنف رحمه الله في المنطق في باب القضايا وأحكامها تقسيمات الحملية، قال إن وجود موضوع الحملية الموجبة، اسمع في المنطق في باب القضايا وأحكامها، تقسيمات الحملية، إن وجود بالدال، إن وجود موضوع الحملية الموجبة تارة يكون في الذهن فقط، تارة يكون في الذهن فقط، فتسمى ذهنية، قضية ذهنية، وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج، وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه، وأخرى يكون وجود موضوعها في الخارج على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة. في أحد الأزمنة الثلاثة، وتسمى القضية هذه خارجية. وثالثة يكون وجوده في نفس الأمر والواقع، بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود، وثالث يكون وجوده في نفس الأمر والواقع، بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود، بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود معا، فكلما يفرض وجوده وإن لم يوجد أصلا فهو داخل في الموضوع ويشمله الحكم، نحو كل ماء طاهر. فكل ما يفرض للموضوع فكل ما يفرض للموضوع من أفراد حط بين هلالين سواء كانت موجودة بالفعل هذه الأفراد أو معدومتان ولكنها مقدرة الوجود سكر الهلال. فإذا فكل ما يفرض للموضوع من أفراد سواء كانت موجودة بالفعل هذه الأفراد أو معدومة ولكنها مقدرة الوجود تدخل فيه الموضوع ويكون لها حكمه، تدخل فيه ويكون لها حكمه عند وجودها، وتسمى القضية هذه بالإنالين حقيقية. حطوا لي تنبيه صغير على القضية الحقيقية، فيها نكتة لطيفة بتجيكم بالكفاية، بس كأنه من باب الشيء يذكر. كل قضية حقيقية يا إخوان ترجع إلى قضية شرطية، كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له. فإذا كل قضية، هذا حطوه تحت عنوان تنبيه، كل قضية حقيقية ترجع إلى قضية شرطية مقدم هذه القضية الشرطية مقدمها وجود الموضوع مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له. أي قضية حقيقية يجيبها فترون بأنها ترجع إلى قضية شرقية، مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت الحكم له. على كل حال يقول المصنف رحمه الله: ولا بطل في القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها عمدة القضايا، بل استحال في التكاليف الامتثال. ليش؟ لأن ما هو موطنه الذهن، بحسب ما تذكرون في إشكالكم، لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج. بالنسبة لاستحالة في التكاليف الامتثال، اكتبوا بس على السريع يا إخوان، فإن متعلق التكاليف أفعال خارجية لا صور ذهنية، كالصلاة الخارجية فإنها هي المأمور بها. وهكذا الصوم الخارجي والحج الخارجي ونحوها. وبعبارة أخرى، إذا كان الموضوع مركبا من ماهية الصلاة مثلا ومن اعتبارها، إذا كان الموضوع مركبا من ماهية الصلاة مثلا ومن اعتبارها، فيستحيل وجود هذا الكل المركب في الخارج. فيستحيل وجود هذا الكل المركب في الخارج لاستحالة وجود جزئه وهو الاعتبار الذي لا موطن له إلا في الذهن. واضح يا إخوان؟ وبعبارة ثانية، بسرعة شوي يا إخوان، وبعبارة ثانية، إن موضوع الحكم الشرعي هو الماهية بما هي مقترنة بواحد من هذه الاعتبارات الثلاثة. موضوع الحكم الشرعي هو الماهية بما هي مقترنة بواحد من هذه الاعتبارات الثلاثة، وليس الماهية المقترنة باللحاظ والاعتبار. فحينما يحكم الشارع بالصلاة، فحينما يحكم الشارع بالصلاة بالقياس إلى الاستقبال والطهارة والستر مثلا، يحكم عليها باعتبار أنها ماهية بشرط شيء. وليس معنى هذا هو الحكم بالصلاة المقترنة بلحاظ الاستقبال وبلحاظ الطهارة وبلحاظ الستر، يعني حينما يحكم الشارع بالصلاة بالقياس إلى الاستقبال والطهارة والستر مثلا، يحكم عليها باعتبار أنها ماهية بشرط شيء. وليس معنى هذا هو الحكم بالصلاة المقترنة بلحاظ الاستقبال بلحاظ الطهارة بلحاظ الستر، فإن هذا لا يحقق غرض المولى، فإن هذا لا يحقق غرض المولى، بل الماهية المقترنة بذلك الشيء. حطوا بين هلالين استقبال طهارة وستر، فإن هذا لا يحقق غرض المولى، بل الماهية مثل الصلاة المقترنة بذلك الشيء استقبال طهارة وستر هو الذي يحقق غرضه، هو الذي يحقق غرضه. ومنه أيضا منه العتق المقترن بالإيمان، وليس العتق المقترن بلحاظ الإيمان، وهكذا. نعم، أي جيد، خالي من طب الكلام المصنع، يعني اللحاظ أخذ قيدا في الموضوع، تفكير، وليس هذا هو المراد. مقترنة بوجوب الإيمان، بشرط الإيمان، مش بشرط لحاظ الإيمان اللي هو موطنه في الذهن، واضح؟ هي فرق دقيق. هلا منطبق يمشي الحال، وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر. حطوا سطر تحت الحل الجواب كده يا أخوة، وهذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع بما هو معتبر بأحد ماذا؟ الاعتبارات الثلاثة. على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع، يعني قيدا في الموضوع يعني جزء فيه، يكون جزءا فيه. اكتبون يا اخوان، هو اكتبون مطالب جدا دقيقة. ولكن يقول على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع يعني جزءا فيه، بحيث يكون الموضوع هو المركب من القيد. شو هو القيد؟ هذا جيود
أحد الاعتبارات.
حطوا بين هلالين، بحيث يكون الموضوع هو المركب من القيد بين هلالين، الاعتبار بأحد الثلاثة، الاعتبار بأحد الثلاثة، سكر الإله والمقيد هو المهية. يقول فهذا يصح على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع، واضح يا أخوان؟ أو نفس، لاحظ، أو نفسه هو الموضوع، يعني يكون الاعتبار هو نفسه، يكون الاعتبار نفسه هو الموضوع. شو يعني؟ يعني الاعتبار دون الماهية، أما الماهية أصلا ما إلى دخل. واضح؟ يعني الاعتبار نفسه هو الموضوع، نفس الاعتبار هو الموضوع، الماهية أصلا لا موقع ولا محل لها من الأعراض. واضح؟ يقول ولكن ليس الأمر كذلك، فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبرة، ولكن لا بقيد الاعتبار. كيف يعني لا بقيد الاعتبار؟ اكتبوا العبارة. فالاعتبارات الثلاثة لا هي قيد في الموضوع ولا تمام الموضوع. تقول لا هي، فالاعتبارات الثلاثة لا هي قيد في الموضوع، لا هي قيد في الموضوع ولا هي تكون أفضل من تمام الموضوع. تقول هكذا أحسن ما توهم العبارة، نقول الموضوع الثاني كأنه أفضل، هذه موجودة عندهم، لا هي قيد في الموضوع ولا تمام الموضوع، ما في إيه. خلوا هذا، لكن أحسن ما أحد يحصل عنده اشتباه بين الموضوع التام هو تمام الموضوع، صير تمام الموضوع هو جزء الموضوع، عرفتوا كيف؟ من باب ادفع علي هذا التوهم فحطوا الموضوع التام. على كل حال، ولكن لا بقيد الاعتبار اللي حاضر التصور، بمعنى أن الموضوع في بشرط شيء الماهية المقترنة في ذلك الشيء، ذلك الشيء خارج عنها، كلام بالخارج عنها، الماهية المقترنة في ذلك الشيء لا المقترنة بلحاظه واعتباره. واضح؟ ها بشرط شيء، بشرط لا، الماهية المقترنة بعدمه لا بلحاظ عدمه، وفي لا بشرط الماهية غير الملاحظ معها الشيء، هذا الشيء خارج عنها، غير الملاحظ معها الشيء ولا عدمه، لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه. واضح؟ لا الملاحظة، ما هي الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدم لحاظه، وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط، أي بشرط اللحاظ والاعتبار. واضح يا إخوان؟ يقول نعم هذه الاعتبارات هي المصححة، شو المصححة؟ يعني بنحو المرآة، بنحو الوسيلة. اكتبوا يا إخوان هيك عبير، بالمستقبل تحتاجون يعني زيادة توضيح لطلابكم إن شاء الله، هي المصححة يعني بنحو الوسيلة، بنحو المرآة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم، لأنها مأخوذة قيدا فيه حتى تكون جميع القضايا ذهنية. لا، ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي هي أيضا اعتبار ذهني. واضح أو لا؟ يقول ومما يقرب ما قلنا، هذا على السريع مجرد تطبيق، الآن يعطي تقريب يعني تقريب لما ذكره في عدة أمثلة. ومما يقرب ما قلنا من كون الاعتبار مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه في الموضوع، مع أنه لا بد منه عند الحكم بشيء، أن كل موضوع من الغيب ومحمول من القائم، لا بد من تصوره في مقام الحمل. ليش لابد من تصوره في مقام الحمل؟ يقول وإلا لاستحال الحمل. يستحيل الحكم على مجهول، يستحيل الحكم على المجهول. من هنا قال لابد من تصوره في مقام الحمل. اكتبوا ليستحيل الحكم على المجهول. يقول وإلا لاستحال الحمل، ولكن هذه اللابدية لا تجعل التصور قيدا للموضوع. يعني زي بلحاظ عفوا يعني ايه زيد المتصور، واضح؟ القيام المتصور بالنسبة للمحمول، لا تجعل التصور قيدا للموضوع. زيد بشرط ماذا؟ اللحاظ. زيد المتصور، القيام المتصور، هذا بالنسبة لما؟ للمحمول. يقول وإنما التصور هو المصحح لماذا؟ للحمل، وبدونه لا يمكن الحامل. يقول وكذلك عندما عند استعمال اللفظ في معناه لابد من تصور ماذا؟ لفظ مثل أسد، والمعنى حيوان مفترس، ولكن التصور ليس قيدا لللفظ ولا للمعنى. فليس اللفظ، أنا عم بقرأ على السريع يا إخوان لأنه تطبيق، هذا ما في شيء تطبيق أمثلي. فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن، وإن كانت دلالته في ظرف التصور، ولا المعنى مدلولا بما هو، حطوا سطر تحت بما هو، بما هو، بما هو متصور، مثل ما ذكرنا سابقا زيد بما هو متصور، القيام بما هو متصور، ما موجود هيك. وإن كانت مدلوليته في ظرف تصوره، فلابد أن يتصور، ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصح الاستعمال بدونه. فالتصور مقوم للاستعمال لا للمستعمل فيه ولا لللفظ. فهو لا للمعنى ولا لللفظ، وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح للحمل، لا للمحمول ولا للمحمول عليه. وعلى هذا يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كل ما عدا. ليش؟ لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه، على من؟ على المعنى. لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه على المعنى، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته. فقد يؤخذ بشرط شيء، وقد يؤخذ بشرط لا، وقد يؤخذ لا بشرط، ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، بل الموضوع له نفس المعتبر وذاته، لا بما هو معتبر، والاعتبار مصحح للوضع. واضح يا اخوان؟ ثم قال الاقوال في المساله ياتي ان شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.